اخوان لما نتكلم على سيرة النبي عليه الصلاة والسلام نستشعر ما هي سيرة والله هكذا ذهبت يا رب سيرة عظيمة للمؤمن وبالمسلم كبيرا كان او صغيرا ان يجهل سيرة هذا النبي العظيم صلوات ربي عليه نحزن كل الحزن اننا اذا دخلنا مجالسنا وبيوتنا عند اهلنا وصغارنا أن نجدهم يهتمون بسير أناس لا نعرفهم إلا أنا لا أقول بالمحرم قد يكون بالمباح
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعد نستضيف في هذه الليلة عبر البث المباشر فضيلة الشيخ منصور ناصر الخالدي حفظه الله لنبدأ في السلسلة التاريخية ونبدأ في نماذج وأحداث من التاريخ الإسلامي فليتفضل مشكورا.
الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فبدايةً أشكر أخواني على هذه الدعوة في سلسلة المحاضرات التي ستكون شهريةً بإذن الله عز وجل، وهذا إحسان ظن بأخيهم. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجمعنا في الآخرة جميعا برفقة النبي صلى الله عليه وسلم كما جمعنا في هذه الدنيا مع بعضنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذه السلسلة كما أعلن عنها نماذج وأحداث في تاريخ الإسلام وحقيقة مثل هذه العناوين عناوين محتملة لكثير من الأحداث، لا ندري بأيها نبدأ ولا ندري بأيها نفصل، فالأحداث كثيرة والنوازل أكثر، ولكن سنبدأ بساحل عظيم، سنبدأ ببحر لا نستطيع العوم به، إنما سنقف على الشاطئ فقط. سنتكلم عن حدث عظيم متعلق بخير البشر صلوات ربي وسلامه عليه. حقيقة يا إخواني، ليس بحسن بالمؤمن وبالمسلم كبيرا كان أو صغيرا أن يجهل سيرة هذا النبي العظيم صلوات ربي وسلامه عليه. لذا ينبغي أن يكون لنا همة إن لم نستطع على طلب العلم والتمكن فيه ونشر ذلك، أن يكون لنا علم بسيرة هذا الرجل العظيم صلوات ربي وسلامه عليه. ما عسانا أن نتكلم عن سيرته وهي السيرة العظيمة، كما قلنا بحر والله لا نستطيع أن نغوص به، ولذلك نحزن كل الحزن أننا إذا دخلنا مجالسنا وبيوتنا عند أهلنا وصغارنا أن نجدهم يهتمون بسير أناس لا نعرفهم إلا أنا لا أقول بالمحرم قد يكون بالمباح، هذا أقل الأحوال، بل لو دققنا لوجدنا بعض بناتنا وأبنائنا من يهتمون ويتابعون سيرة مشهور، ومشهور بماذا؟ مشهور بأنه يخرج مع زوجته أمام الملأ، مشهور بأنه يستهزئ بالناس فيكثر المتابعون له. من يتابعه؟ أبناؤنا وبناتنا. كم نحزن وكم تدمع عيوننا عندما نرى أهل الخير من يتابعهم قلة قليلة، ونرى أهل الفساد الذين اشتهروا بالخلاعة والمجون والفسق يتابعهم الملايين، ومن ضمن هؤلاء الملايين قد تكون زوجتي أو زوجة أخي أو بنتي أو بنت أخي أو ولدي أو ولد أخي. وهذا يبين لنا أن هناك قصوراً في دعوتنا. لا أقول أن تكون داعية كالعلماء الكبار، بل أقل ما يكون هو أن تكون داعية في بيتك، أن تنشر السيرة الطيبة للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يتعلق به أهل بيتك. هذا الساح العظيم سنقف اليوم وفي هذه الليلة مع ولادته عليه الصلاة والسلام، وما كان محتفاً به ببعض الحوادث التي تقرن هذه الحادثة العظيمة. لا نذكر هذه الحادثة ولادة النبي صلى الله عليه وسلم للاحتفال بها، بل الاحتفال بها بدعة، بل نذكر هذه الحادثة لأنها من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وتعرفون أهمية تعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، بل بعض السلف قالوا في علم السيرة علم الدنيا والآخرة. يا أخوان، السيرة نتعلم بها العقيدة، السيرة نتعلم بها الفقه، السيرة نتعلم بها الأخلاق الطيبة والحسنة، الوفاء وما أدراكم بالوفاء. يا أخوان، والله إذا أردنا أن نقف مع كل حادثة حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم لطال بنا الزمان، وإذا أردنا أن نأخذ الأخلاق الحسنة والله لا نجد أفضل من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى نكتسب الأخلاق الحسنة. وكم نحزن، وأعيد مسألة الحزن، أننا نرى في بعض حالات إخواننا أنهم يستشهدون بأقوال للكفرة يستنبطون منها الأخلاق الحسنة، ويغفلون عن أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم ومواقف عظيمة نستنبط منها هذه الأخلاق العظيمة. لو أردنا أن نتكلم على 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 خلة أو على صفة الوفاء، كم من حديث سنأتي به. أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، هذا مثال على ذلك وإن كان خارج الموضوع، ولكن حتى نعرف ما في هذه السيرة العظيمة من نسم طيب. أمنا عائشة تقول رضي الله تعالى عنها: ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة رضي الله تعالى عنها. قالت: وما رأيتها، تغار منها وما رأتها. تقول: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتي بالشاة فيذبحها ويقطعها ويوزعها في صدائق خديجة زوجها، توفيت وتزوج عليها الزوجة والثانية ومرت سنوات، كان يأتي بالشاة ويذبحها ووزع لحمها من؟ لصديقات خديجة. فتقول له عائشة رضي الله: كأنه لم يكن هناك امرأة إلا خديجة. انظروا إلى هذه الكلمة القصيرة وفيها معاني عظيمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: يا عائشة، إنه كان لي منها ولد وإنها كانت وكانت. شوف الوفاء مع زوجتي، بل وصل الوفاء حتى مع الكفار. المطعم بن عدي من الكفار، ومات قبل غزوة بدر، لما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر وكان هناك يد للمطعم بن عدي للنبي صلى الله عليه وسلم، لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وعاد، فدخل بجوار المطعم ابن عدي، ما استطاع أن يدخل، سيضربونه، ذهب ورجع. فأتى المطعم ابن عدي بأربعة من أبنائه كل واحد شاهر السيف وهم كفار. قال يا قريش إن محمدا في جواري. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وطاف بالكعبة، خلاص في جوار المطعم ابن عدي. مرت سنوات، لما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم، والمطعم ابن عدي ميت وميت على الكفر، لما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد وجر الأسرى
غزوة بدر
وجر الأسرى النبي صلى الله عليه وسلم، قال لو سألني المطعم ابن عدي هؤلاء النتنة لأجبته. يتذكر ذلك الوفاء وهو كافر. لو سألني، انظروا إلى الأحقاد التي توجد في قلوبنا، سواء كان من أقرب الناس إلينا ومن أبعد الناس إلينا، على مسألة صغيرة يا أخوان. دخلت المجلس وما سلم علي أو أعرض عني، كان مشغول مع فلان، يهدر السنوات العظيمة التي كانوا أصدقاء فيها من أجل موقف لم يقصد. يتكلم عليه ويقول نيته سيئة، وفيه 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 وفيه، ما تذكر تلك الأيام إنه كان وكان، إنه صبر على أخلاقي، إننا ذهبنا إلى العمرة معا، إننا لا، لماذا دخلت المجلس وصد عني؟ كان يتكلم مشغولا الرجل، زل هفوة اصبر. والله لو أردنا أن ندقق في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لوجدنا كثيرا من كل مشاكلنا حلولها في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا اقتدينا الاقتداء الصحيح. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. حقيقة هو ساحل عظيم، وهي مقدمة بين يدي هذه المحاضرات. النبي صلى الله عليه وسلم كما لا يخفاكم، ستكون مثل هذه المحاضرة حتى تضبط بعض المسائل أو بعض المعلومات، سيكون فيها بعض النقاش. السؤال مثلا، لو أردنا مثلا أن نعرف نسب النبي صلى الله عليه وسلم ونسب أمه، أخوال النبي صلى الله عليه وسلم من أي قبيلة؟ دائما نحن نعرف فلان ابن فلان ابن فلان، نعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام من قريش، من بني هاشم. ما اسمه؟ لو أردنا أن نأتي على اسمه مثلا خمس أو ست أسماء، محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب، ممتاز. أخواله من أين؟ من النجار ولا من بني زهرة؟ يعني هل يلتقون بالنسب أو لا يلتقون بالنسب؟
لا، بني زهرة، بني زهرة، النجار من المدينة.
يعني هل أخوال النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة؟
لا.
من بني النجار؟
لا.
أم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم من بني زهرة؟ حتى تثبت المعلومة الآن.
من بني زهرة.
طيب أخواله لما كان يزور أخواله؟
أخوال أبوه.
ها؟
أخوال أبوه.
أخوال أبوه ولا أخوال جدة؟ أنا لماذا الآن النقاش؟
أخوال جدة.
ها، أخوال جدة الآن. انظروا الآن، أمه من هي أمه؟
آمنة
بنت وهب. ابن؟
ابن عبد مناف.
ابن عبد مناف، ممتاز، معلومات. ها؟ ابن زهرة ابن كلاب. شوف التقوا الآن، كلاب مع كلاب.
قصي أولاد العم.
ها، قصي وزهرة إخوة. قصي، ولذلك النبي محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، ما اسم عبد المطلب؟
شيبة الحب.
شيبة، نعم، شيبة الحب، سمته أمه بسبب شيبة لما ولدت كان
هناك شيبة. بالرحيق المختوم يا أخواني.
ابن من؟ هاشم. هاشم ما اسمه؟
عمرو.
سمي هاشم لأنه كان يهشم الخبز والثريد للحجاج في مكة. عمرو الذي هشم الثريد لقومه، ها؟ هذه اسماء يعني محمد ابن عبد الله ابن شيبة الحمد ابن عمرو ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب. التقى الان كلاب مع كلاب اللي هم من اجداد امه، آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب.
وكلاب هذا لقب له، ما هو اسمه الحقيقي.
اي نعم لقب له.
كان ابن كلاب يصيد الارانب.
ممتاز اللهم بارك، جزاه الله خير الشيخ، ضبط نسب النبي عليه الصلاه والسلام، جزاك الله خير. الان التقى نسب النبي صلى الله عليه وسلم بنسب من؟ بنسب امه. من اقرب الصحابة رضي الله تعالى عنه من العشرة المبشرين بالجنة للنبي صلى الله عليه وسلم؟
سعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن
عوف.
علي بن أبي طالب أول شيء. تريد من أخوانه؟ لقلنا من؟ سعد بن أبي وقاص من بني زهرة، وعبد الرحمن بن عوف من بني. ولذلك سعد بن أبي وقاص قريب جدا من أم النبي صلى الله عليه وسلم. سعد ابن أبي وقاص اللي هو اسمه مالك، سعد بن مالك هو.
نعم.
ابن أهيب، أهيب أخو وهب اللي هو والد آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم. عثمان بن عفان يقرب للنبي عليه الصلاة والسلام ولا ما يقرب؟
يقرب من جسمه عبد شمس.
ما هي عبد؟ شوف القرابة الآن لو دققنا. عثمان بن عفان أمه من؟ أروى بنت كريز. أمها من؟ شوف جدة عثمان. ترى قريش متداخلون. أروى بنت كريز من أمها اللي هي جدة عثمان من الأم؟ أمها البيضاء بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني أخت صفية.
أخت صفية. شوف عثمان جدته أم أمه البيضاء بنت عبد المطلب، متداخلون. يعني جد عثمان من الأم أبو الجد اللي هو عبد المطلب أبو جدته، فمتداخلون في النسب. حتى من أراد أن يعرف بالأنساب، والله لو دخل في أنساب الصحابة لوجد تداخلا عظيما. هاشم الذي هو عمرو، يعني سنأتي على ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، أين مات؟ أهل الشام لازم يعرفون.
بالشام.
وين بالضبط بالشام؟
في فلسطين.
في غزة يرحمك الله. وغزة لها اسم ثاني تسمى غزة هاشم، حسب ما من يقرأ. غزة تسمى أيضا اسم آخر غزة هاشم، نسبة إلى من؟ إلى هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه توفي هناك.
تزوج بنت أبو سعدة حامل
التي هي جدة النبي، اللي هي جدة من؟ عبد الله. زوجة هاشم هي سلمى بنت عمرو النجارية الخزرجية. لما نقول الآن قبل قليل أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، أخواله مباشرة أمه من بني زهرة من قريش، ولكن أخوال عبد المطلب من يثرب.
نعم من بين النجار.
اي نعم، حتى نعرف لا تتداخل المعلومات. يعني ماذا اقول؟ حتى نضبطها الان. ما هم الاخوال المباشرون؟ هم اخوال عبد المطلب. ام عبد المطلب من اين؟ من بني النجار، هي سلمى بنت عمرو النجاريه. فلما ذهب هاشم الى الشام للتجاره، وهو اول من سن رحلتي الشتاء والصيف، هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم، كانت زوجته سلمى في يثرب عند أهلها، وكانت حامل بمن؟ بشيبة.
بعبد المطلب.
بشيبة. أول ما ولدت مات هاشم. من أخو هاشم في مكة؟ له إخوة.
المطلب.
له المطلب وله عبد شمس وله نوفل، ولكن ولدت أم عبد المطلب التي هي سلمى بنت عمرو النجارية، ولدت شيبة، شيبة الحمد. سمته شيبة كما قلنا لشيبة في رأسه. بعد سنوات قال المطلب أخو هاشم وهو في مكة، قال أريد أن أذهب إلى يثرب لآتي بابن أخي. خلاص لابد يتربى عندنا في قريش. فأتى به من أين؟ من يثرب، وأصابت نوع سمرة من حر يثرب، نوع سمرة، ما أقول نوع سمرة. فأتى به ورجع قافلا إلى مكة وكان بخلفه. فلما رأت قريش المطلب أخو هاشم على الناقة ووراءه الغلام الصغير الذي فيه سمرة، ماذا قالوا؟
عبد
المطلب، جايب عبد، شاري عبد وجاي. قال لهم لا، هو ابن أخي، ابن أخي هاشم شيبة، ذهب الاسم عبد المطلب. هو عبد المطلب على هذه الحادثة سميه عبد المطلب. عبد المطلب له سيرة يعني عظيمة عند العرب، ولكن حتى نصل إلى العام الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا نطيل، فالسيرة كما قلنا بحر لا ساحل له. في عام الفيل أو قبله بقليل ذهب عبد المطلب بعبد الله ابنه، وكان كما يقال أعز ولد عنده، وحادثة نذر قتل أحد أبنائه معروفة ومشهورة في السيرة، لا داعي لذكرها لأنها طويلة. فذهب قبل عام الفيل بعام بابنه عبد الله إلى سيد بني زهرة في ذلك الوقت، ألا وهو وهب عبد مناف ابن زهرة والد آمنة، فزوج ابنه من آمنة بنت وهب. بعد أن بنى عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم بآمنة، ذهب إلى الشام للتجارة، وفي طريق العودة كان مريضا، وكان طريق رجوع القوافل في بعض الأحيان يمرون في يثرب، فقال إذن أتخلف عند أخوالي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت عليكم السلام ورحمة الله حملا في بطن أمه ابن شهرين، فتخلف عبد الله عند أخواله اللي هو أخوال عبد المطلب بن النجار، وكان مريضا، فرجعت القافلة إلى مكة. ومن تقدير الله عز وجل أن يموت عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المرض وهو في يده. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ابن شهرين على المشهور في بطن أمه، حتى قال أهل السير وهذا يعني أبلغ اليتم، إذا قلنا أبلغ نوع من أنواع اليتم أن يموت أبوك لست حيا أنت في بطن أمك، هو تقدير الله عز وجل، مقادير الله عز وجل، حتى ينشأ النبي صلى الله عليه وسلم النشأة العظيمة التي نشأها. في عام الفيل، وعلى المشهور عند أهل السير وإن وقع الاختلاف في اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في الصحيح أنه يوم الاثنين، ذاك يوم ولدت فيه، ولكن أي تاريخ وقع الخلاف، على المشهور عند أهل السير أنه 12 من ربيع الأول، وإن كان الخلاف موجودا، قيل في رمضان وقيل غير رمضان، ولكن هذا هو المشهور. ولد النبي صلى الله عليه وسلم في 12 من ربيع الأول في عام الفيل، وهو ما يقارب إذا أردنا أن نقول بالسنوات الميلادية، هي أمر تقريبي كما يحدده بعض أهل السير، تقريبا 570 ميلادي أو 571 ميلادي بالتقريب لا بالتحديد. حصل هناك علامات ظهرت وقت ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، أذكر شيئا من هذه العلامات التي ظهرت. قبل أن نذكر العلامات لا بد أن نعرف يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم نسبه من أشرف الأنساب، طاهر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح، ولدني أبي وأمي، قال من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي لم يصبني من سفاح الجاهلية شيء. هذا فضل من رب العالمين. خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح، قال من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي لم يصبني من سفاح الجاهلية شيء. هذا كرم من رب العالمين. كرم الله عز وجل على النبي عليه الصلاة والسلام عظيم. تعرفون في حادثة الإسراء لما جاء جبريل بالبراء ماذا حصل؟ في حديث أنس رضي الله تعالى عنه أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يركب على البراء، فاستصعب يعني مثل الفرس إذا ما خلت الخيال يركب البراء، فماذا قال؟ قال جبريل للبراء يعني هوني عليك على البراء، لم يركبك أحد أكرم على الله من محمد صلوات ربي وسلامه. أخوان، لما نتكلم على سيرة النبي عليه الصلاة والسلام نستشعر ما هي سيرة والله هكذا ذهبت، لا والله سيرة عظيمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم فضله الله عز وجل وأكرمه. من كرمه ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصبه من سفاح الجاهلية شيء. كما ذكرنا هناك بعض العلامات التي ظهرت عند ولادة النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه العلامات ظهور النور من أم النبي صلى الله عليه وسلم، أضاء لذلك قصور الشام. قيل هي الرؤيا كما جاء في بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني عبد الله في أم الكتاب لخاتم النبيين. مكتوب أنه خاتم النبيين في أم الكتاب. قال: وإن آدم لمجندل، مجندل يعني ملقى على الأرض، كان طينا، كان ترابا، مجندل، كتب الله عز وجل أنه من أنه خاتم النبيين. وإن آدم لمجندل في طينته، وسأنبئكم بتأويل ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة أبي إبراهيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، دعوة أبيه إبراهيم في سورة البقرة. قال: وبشارة عيسى قومه، وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم، ثم قال: ومبشرا برسول يأتي، بشارة عيسى من بعدي اسمه أحمد، بشارة عيسى عليه الصلاة والسلام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورؤيا أمي التي رأت أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام، لما ولدت النبي صلى الله عليه وسلم. من العلامات التي ظهرت في هذا الحدث العظيم، ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، ظهور نجم في السماء لم يظهر إلا في ولادة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول حسان ابن ثابت رضي الله تعالى عنه، وهو من الخزرج من الأنصار، شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: والله إني لغلام يفعة. الطفل إذا شب يقال غلام يافع، ابن ست، ابن سبع، ابن خمس، هذا غلام يافع، شاب يافع. قال: والله إني لغلام يفعة، ابن سبع أو ثمان. قال أعقل كل ما سمعت. حسان في يثرب يقول أنا في العمر هذا، حتى نعرف الآن لماذا انظروا إلى سن حسان بن ثابت والنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كم فرق بين حسان والنبي عليه الصلاة والسلام. هذه أيضا فوائد من الأحاديث نعرفها، ها بين أي حول ثمان، حتى نعرف لو واحد سألكم سؤال من أكبر حسان ولا النبي عليه الصلاة والسلام، لا شك القدر والنبي عليه، ولكن في السن نعرف استنادا إلى هذا الحديث. قال ابن سبع أو ثمان أعقل كل ما سمعت، إذ سمعت يهوديا يصرخ بأعلى صوته على أطم بيثرب. الأطم يعني مكان مرتفع، يصرخ هذا اليهودي بيثرب. قال يا معشر يهود، هذا اليهودي في يثرب، حتى إذا اجتمعوا عليه، اجتمعت اليهود على هذا اليهودي، قالوا ويلك مالك؟ قال طلع الليلة نجم أحمد الذي ولد به. هناك نجم معروف صفة هذا النجم عند أهل الكتاب عند اليهود، ظهر في هذه الليلة، لم يظهر يعني بهذه الصفة إلا بولادة النبي صلى الله عليه وسلم. كان حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه عمره قرابة السبع أو ثمان، فهو أسن من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال زيد ابن عمرو ابن نفيل، زيد ابن عمرو ابن نفيل هو والد سعيد ابن زيد من العشرة المبشرين بالجنة، ابن عم النبي ابن عم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، نعم أخت عمر رضي الله تعالى عنه، صحيح القصة المشهورة. قال قال لي حبر من أحبار الشام، قد خرج في بلدك نبي أو هو خارج، قد خرج نجمه، فارجع فصدقه واتبعه. وكان في الشام النصارى، إذن اليهود في كتابهم والنصارى كذلك في كتابهم ذكر هذا النجم الذي يظهر بولادة النبي صلى الله عليه وسلم. هناك بعض العلامات والأمارات التي ذكرت في السيرة أنها حصلت عند ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم تثبت بسند صحيح، حتى نعرف الآن نميز. السابق ثبت بسند صحيح، الآن أذكر بعض العلامات وردت بسند لا يثبت، منها ارتجاس إيوان كسرى، يعني مجلس كسرى، الارتجاس يعني الاضطراب، الحركة بصوت، قاعة كسرى وديوان كسرى اهتز عند ولادة النبي صلى الله عليه وسلم بصوت، قلنا ولكن السند لا يثبت ولكن يذكر. كذلك سقوط الشرفات في قلعة كسرى، كذلك خمود نيران فارس وقد أتى عليها كما ذكر قرابة الألف عام لم تخمد، وجاء في هذا الحديث أنها خمدت عند ولادة النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في دلائل النبوة للبيهقي عن هانئ المخزومي قال لما كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتجس إيوان كسرى، يعني اهتز بصوت، قلنا المجلس الكبير الذي كان يجلس فيه كسرى، كسرى فارس، وسقطت منه 14 شرفة مثل البلكونة طاحت 14، وخمدت نار فارس ولم تخمد قبل ذلك بألف عام. هذا بعض ما ورد، وهناك بعض يعني لو أكملنا من
بعض،
إيه نعم، جاء في هذا الحديث ألف عام عند البيهقي في دلائل النبوة. وذكر أيضا بعض العلامات تتم لهذا الحديث، من أراد يبحث ويجده، ولكن كما قدمنا أن السند لا يثبت. ولد النبي صلى الله عليه وسلم وأول من فرح به هو جده عبد المطلب، وكانت لمحمد صلى الله عليه وسلم مكانة عظيمة عند جده عبد المطلب، يحب أباه ولكن مات أبوه عبد الله، فكانت له مكانة عظيمة عند جده، وختنه جده عبد المطلب يوم سابعه وعمل له وليمة. نقول التمايم حنا والعقيقة كانت موجودة أيضا عند الجاهلية، ختنه في سابعه وعمل له وليمة. وما جاء من الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مسرورا فلا يصح منها شيء. مختون تعرفون اللي يسمونه بالعامية إيش؟ طهارة أو غيرها اللي تقطع القلفة للذكر. والمسرور يعني مقطوع السرة خلاص، وهذا لا يثبت. ذكر الحاكم في مستدركه قال وتواترت الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد مختونا. قال تواترت الأخبار، ترى مسألة تواتر، وعلق على ذلك الذهبي رحمه الله تعالى قال لم يثبت فيها شيء فضلا عن التواتر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ولد كبقية البشر صلوات ربي وسلامه عليه، ولد كالبقية، والذي ختنه هو جده عبد المطلب، وكذلك كانت السرة موجودة وقطعت كما يقطع باقي الأولاد عند الولادة. الذي سماه محمدا هو جده عبد المطلب، وكان الاسم نادرا جدا، قيل لم يسمى أول من سمي به النبي، وقيل لا سمي به غيره ولكن على ندرة عند العرب. فلما سأله يعني قومه وملأه عن سبب تسمية هذا الصبي بمحمد قال عبد المطلب أردت أن يحمده الله في السماء وخلقه في الأرض، يعني له نصيب من اسمه صلوات ربي وسلامه عليه. نأتي الآن ونتكلم عن مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم. أول مرضعة للنبي صلى الله عليه وسلم من هي؟ لا، أمه. أول من أرضعته أمه آمنة، قيل أرضعته 3 أيام، وقيل 7 أيام، قيل 9 أيام، يعني أيام معدودات فقط. أول من أرضعت أمه آمنة. ثاني وحدة ذكرتوها قبل قليل ثويبة مولاة عمه أبي لهب، وأبو لهب فرح بولادة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قيل إنه أعتق ثويبة لما جاءه الخبر، بشرته بولادة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كان من أعداء الإسلام. أي نعم، كان من أعداء الإسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام في المواسم يدعو، النبي سيرته عظيمة، نحن في بعض الأحيان تدعو واحد من جيرانك كذا، قال أذيتنا يا ابن الحلال أنت وشكلك وأنت وكذا، تجلس 2 3 شهور ما تكلم أحد زعلان، أنا يكلمني بكذا. النبي واجه شيئا عظيما. تخيلوا يا إخوان، أقرب الناس لك أنت تروح تدعو عمك ولا كذا وراك، يقول يا جماعة ترى مجنون، شو يصير فيك؟ تخيل أنت تمشي بحيحين، الناس يقولون ترى هذا المجنون، ربع يقولون عنه مجنون. ترى مسألة ما هي بالهينة. لماذا أقول إذا تكلمنا عن سيرة النبي لنستشعر، لنقل، يعني نتخيل، ليس فقط كلاما هكذا. تخيل أنت في المنطقة، الكل يقول عنك مجنون، الكل يقول عنك ساحر، العرب تأتي، تخيل يأتون من السعودية من بقاع الأرض، يقولوا إيه هذه الديرة اللي فيها واحد مجنون ولا ساحر ولا كذا. كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو في المواسم الحج ويقول يا قوم قولوا لا إله إلا الله ويدعوهم. جاء في الرواية ووراءه رجل أحول العينين وجهه مضيء، هو أبو لهب، يقول هو ساحر، هو كاذب، هو صابئ. ورى النبي عليه الصلاة والسلام يعني أمر عظيم جدا. فنرجع إلى ثويبة، أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم وأرضعت معه حمزة وأرضعت معه أبو سلمة، ممتاز، بلبن ابنها مسروح. يعني الآن حمزة وأبو سلمة أخوان النبي صلى الله عليه وسلم، ممتاز، من بالرضاعة.
حمزة عم النبي،
عم وأبو سلمة ماذا يقرب للنبي عليه الصلاة والسلام؟ أبو سلمة من الصحابة يا أخوان اللي سيرته شيء عظيم، يمكن ما نعرف من أبي سلمة في بعض الأحيان، أنا لا أقول، ولكن ما نعرف إلا أن زوجته أم سلمة تزوجها النبي، ولكن له سيرة عاطرة رضي الله تعالى عنه، كان قائدا من قادة الإسلام، وهو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم برا. احنا بس نعرف الزبير ابن عمة النبي
هو؟
ها؟ لا برا، هذا من؟ أبو سلمة بن عبد الأسد المخزوم رضي الله تعالى عنه، ولذلك بعد أن توفي تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة رضي الله تعالى عنها.
لما هاجر مكة الله تهاجر وياه ورجعوا.
صحيح. الثالثة من المرضعات تعرفونها الآن، حليمة السعدية
رضي الله عنها،
أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم بلبن ابنها عبد الله. من أرضعت معه؟
شيماء.
هذه من بني سعد. لا، نبي الآن من قريش.
ما أرضعت معه؟
أرضعت معه حمزة وأرضعت معه أبا سفيان، ولكن دققوا، ها؟
أبو سفيان بن حرب
ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. فحمزة أخو النبي عليه الصلاة والسلام، هو عمه أخو النبي عليه الصلاة والسلام من جهتين، ثويبة وحليمة. وأيضا حليمة أرضعت معه من؟ اللي هو ابن عمه أبو سفيان ابن، لا مو ابن حرب، ابن الحارث ابن عبد المطلب. ولذلك لنركز، هناك حديث أصلا جاء وبعضهم أشكل عليه، قال في أحد الأحاديث ولكن ما أستحضره، قال كيف أتزوج بابنته وهو أخي، عن أبي سفيان، فقط ذكر أبو سفيان. حتى أذكر أرسل قديما أحد الأخوة لي هذا الحديث، قال عجيب، طيب أبو سفيان أخو النبي عليه الصلاة والسلام، طيب هو تزوج أيضا بنته، وهنا يقول لا أتزوجها وهو، المقصود بأبي سفيان ليس ابن حرب،
لا ابن،
فحتى نفرق، لأن الرواية ذكرت من؟ أبو سفيان فقط. فلا يشكل على القارئ أنه أبو سفيان ابن حرب، بل هو متزوج لي لابنته، فيذهب إلى أبي سفيان الذي هو ابن عمه فهو أخوه، فلا يستطيع أن يتزوج ابنته، ابنة أخيه
من؟ فمشرفا
من؟
أبو سفيان
ابن الحارث، ولكن في بداية الإسلام كان من أشد الناس عداوة،
أسلم
وأحسن إسلامه رضي الله تعالى، ولكن في البداية كان من أشد الناس عداوة للنبي عليه الصلاة والسلام، وأسلم عام الفتح. أطلت عليكم، ها؟ ولكن بإذن الله عز وجل نختصر، كنا نريد أن نتكلم عن بعض الأحداث عند حليمة، ولكن لعلها في يعني مجالس أخرى. نختصر الآن، نتكلم عن حاضنة النبي صلى الله عليه، كل الآن متعلق بولادته، شو كل هذا مسائل جميلة تذكرها لأبنائك بناتك كذا، ما يعني معلومات مفيدة جدا. حاضنة النبي صلى الله عليه، من هي؟
بركة النعمان.
ها؟
بركة النعمان،
بركة
هاي في مدرسة ابتدائية باسمها،
ها باسمها صحيح عندكم، ها؟ بركة من أي مكان؟ الحبشية. متى سبيت؟ سبيت
بعدين تراهي أم أسامة بن زيد،
سيأتي الكلام الآن. سبيت متى؟ سبيت متى الآن؟ سبيت لما دخل جيش أبرهة يريد هدم
الكعبة.
مهرب من هرب وبقي من بقي كانت ممن سبي في ذلك الوقت، وأصبحت بعد ذلك في حصة عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، وورثها النبي صلى الله عليه وسلم من أبيه بعد موته. وبركة كانت من الصحابيات الجليلات التي لها مواقف عظيمة في الإسلام. يعني لو جعلنا محاضرة كاملة لهذه الصحابية الجليلة ما كفى، لها مواقف عظيمة.
من يتزوجها وله الجنة،
هذه في حادثة من لما توفي زوجها الأول كان يذهب إليها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من أبو بكر وعمر، لما قال تعالوا ها نزورها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها. تذكرون الحادث؟ ترى هذه أم أيمن بركة ماذا قالت؟ بكت، فقال لها أتعلمين أن ما عند الله خير للنبي عليه الصلاة والسلام؟ قالت نعم، ولكن أبكي أن الوحي انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء. حديث صحيح. هذه من حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم. تزوجت زوجها الأول قيل اسمه الحارث، وأنجبت منه أيمن، ثم بعد ذلك قتل شهيدا رضي الله تعالى عنه، فتزوجها زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم. وكان زيد أبيض البشرة، وكانت بركة سمراء البشرة، فولدت لزيد رضي الله تعالى عنه أسامة على أمه. فكانت قريش يطعنون بالنسب. شوفوا لماذا أنا أقول يا أخوان المعادون للدعوة الكفار دائما وين المكان اللي يطعنون فيه يدخلون عليه. فكان هذا الأمر يضايق النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل يوما النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الصحيح، دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما على أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها تقول مسرورا، حتى قالت يعني تشرق أسارير وجهه أو أباريق وجهه صلوات ربي وسلامه عليه. قال يا عائشة ألم تسمعي أو ألم تري إلى قول مجزز المدلجي؟ ماذا قال؟ وكان أسامة وزيد قد غطيا أنفسهما بغطاء برداء ظهرت منهما أرجلهما. فلما مر مجزز المدلجي رأى الأقدام قال إن هذين القدمين من بعض. من الأقدام عرف من بعض هذا أبو الثاني. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم فرحا عظيما. كانوا يأخذون بأقوال القافة حتى في بعض مسائل القضاء إلى آخره
والآثار
هنا لأن القافة. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. هذه أم أيمن بركة الحبشية هي حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم منذ الصغر، واعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وزوجها قلنا للصحابي الأول والصحابي الثاني. نقف عند هذا الحد، وإن كانت المعلومات في ولادة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، ولكن أحببنا أن نتدارس وأن نتذاكر هذه المعلومات. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذه الكلمات، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.